إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فنسأل الله تبارك وتعالى كما كان عليه الصلاة والسلام يسأل ربه فيقول: اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي. وكان صلى الله عليه وآله وسلم يقول: اللهم اهدني لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها، لا يصرف عني سيئها إلا أنت. أيها الإخوة الكرام، الأخلاق في الإسلام لها منزلة رفيعة، بل هي الإسلام كله، هي الإسلام كله. فالالتزام بالأخلاق التزام بالإسلام، والتحلي بها أعظم سبيل للدعوة إلى الإسلام. تأملوا قول الله تبارك وتعالى لنبيه: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. الأخلاق عباد الله هي الإسلام كله. لماذا؟ لأن الإسلام إما علاقة بين العبد وربه، وهذه العلاقة مبنية على الأخلاق، وإما علاقة بين العبد وبين الناس، وهذه أساسها المتين الأخلاق. فالرجل في بيته مع أهله، مع أولاده، مع جيرانه، مع زملائه، مع مجتمعه، مع دولته، مع العالم كله، حتى الكفار منهم، الأساس في هذه العلاقة هي الأخلاق. فإذا كان الإسلام بهذا الشمول فكذلك الأخلاق شاملة للإسلام كله. والدليل على هذا قول الله تبارك وتعالى لنبيه: وإنك لعلى خلق عظيم. قال ابن عباس ومجاهد وغيره من المفسرين: على دين عظيم وهو الإسلام. وإنك لعلى خلق عظيم، على دين عظيم وهو الإسلام. فالإسلام شامل للأخلاق كلها. وفي صحيح مسلم لما جاء سعد بن هشام يسأل عائشة رضي الله عنها عن خلق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقالت له: ألست تقرأ القرآن؟ فإن خلق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان القرآن. الخلق هو القرآن، أي هو الدين كله، وفي لفظ آخر كان خلقه القرآن. وعند أحمد في مسنده عن رجل من بني سواد أنه سأل عائشة رضي الله عنها عن خلق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقالت: أما تقرأ القرآن؟ يقول الله تعالى: وإنك لعلى خلق عظيم. فقال لها: حدثيني عن ذاك، حدثيني عن موقف من مواقف أخلاقه صلى الله عليه وآله وسلم. فقالت: صنعت له طعاما، وصنعت له حفصة طعاما، فقلت للجارية: إذا جاءت قبل فاطرح الطعام. فذهبت الجارية فألقت بالقصعة، فإذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم يجمعها بعدما تكسرت، وقال: اقتضوا ظرفا بظرفك، قصعة بقصعة. قالت عائشة رضي الله عنها: ولم يقل شيئا. هذه القصة وهذا الموقف ما أصله في القرآن؟ أصله في القرآن العفو والصفح، فاعف عنهم. وأصلها في القرآن الحكم بالعدل، فالحكم بالعدل بين الناس من الأخلاق، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ظرفا بظرفك، أي قصعة بقصعة. ومما يدل عباد الله على شمول الإسلام للأخلاق كلها قوله صلى الله عليه وآله وسلم: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. فهذه هي الغاية التي من أجلها بعث نبينا صلى الله عليه وآله وسلم: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. ومما يدل على هذا أيضا قوله صلى الله عليه وآله وسلم: البر حسن الخلق. فجمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم البر في حسن الخلق. فإذا أردنا أن نعرف ما هو البر، البر ما ذكره الله تبارك وتعالى في قوله: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر، استمع إلى البر، تجد أن البر هو الدين كله. فإذا كان البر هو الدين كله والبر حسن الخلق، فصارت الأخلاق هي الدين كله. قال الله تعالى: ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. فهذه هي الأخلاق في دين الإسلام، شاملة للدين كله، فكل ما كان من الإسلام، كل ما كان من القرآن، كل ما كان من السنة والتزم الإنسان به فهذا نصيبه من الخلق. فنصيبك من الخلق يا عبد الله هو نصيبك من الإسلام، هو نصيبك من العمل بالقرآن، هو نصيبك من الالتزام بسنة خير الأنام صلى الله عليه وآله وسلم. ليس الخلق ما جاءنا عن طريق الفلاسفة الذين اختلفت مشاربهم وتكلموا بأهوائهم وأفرزوا وحي الشيطان، فمنهم من جعل الأخلاق هي العقل وأسس فلسفة عقلية، ومنهم من جعلها المادة وأسس فلسفة مادية، ومنهم من جعلها النفع، فيلتزمون بالأخلاق ويلتزمون بالصدق وبالنظام، لا لأجل وجه الله تبارك وتعالى، لا لأجل الله تعالى، وإنما لأنه يأتيهم من وراء ذلك نفع، حتى سميت فلسفتهم الفلسفة النفعية. فلا تغتر يا عبد الله بما هم عليه من أخلاق فإنما أرادوا بها الدنيا، ولا تغتر يا عبد الله بما عليه المبتدع من حسن سمت وأخلاق إذا كان على بدعة، إذا كان على شرك بالله تبارك وتعالى. فحظ الإسلام من الأخلاق هو حظه من كونه على طريقة أهل السنة والجماعة علما وعملا، توحيدا وسنة وأخلاقا وسلوكا. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. إذا عرفنا هذا أن الأخلاق هي الإسلام كله، فإن هناك أصول للأخلاق، فإن هناك أصولا للأخلاق ومجامع لها ذكرها الله تبارك وتعالى في كتابه: الصدق والعفو والصبر والإحسان والتعفف. فهذه أصول الأخلاق، والكرم والحلم وغير ذلك مما ذكره الله تبارك وتعالى في كتابه. تريد أن تعرف الأخلاق فعليك بالتأمل في كتاب الله تبارك وتعالى. فمن ذلك قول الله تبارك وتعالى: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. خذ العفو يعني ما ظهر لك من أخلاق الناس، لا تجعل الناس على مثل ما أنت عليه إذا كنت على كمال في الأخلاق. خذ العفو أي ما ظهر لك من أخلاقهم، وأمر بالعرف فلا منافاة بين الأخلاق وبين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فإن أناسا إذا أمرتهم بالمعروف ونهيتهم عن المنكر اتهموك بسوء الأخلاق، وهذا الذي اتهمك بسوء الأخلاق هو الذي على سوء من الأخلاق. فإن من الأخلاق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم كان لا ينتقم لنفسه، فإذا انتهكت حرمات الله تبارك وتعالى انتقم لله تبارك وتعالى. خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. ومن ذلك قول الله تبارك وتعالى، وهي آية شاملة في أخلاق المتقين، قال الله تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. ما أخلاقهم؟ الذين ينفقون في السراء والضراء، والكاظمين الغيظ، والكاظمين الغيظ. أذكر هنا موقفا بين عمر بن عبد العزيز وابنه. غضب مرة عمر بن عبد العزيز فقال له ابنه عبد الملك: يا أبتاه، تغضب أنت على هذه المنزلة من العلم والفضل؟ قال: يا عبد الملك، ألست تغضب؟ فقال: يا أبتاه، إن لم يسع جوفي غضبي. يستنكر على نفسه أن يكون جوفه أي صدره واسعا ولا يسع غضبه. قال: فأردد غضبي فيه حتى لا يظهر. فيردد غضبه في صدره حتى لا يظهر. فتأملوا عباد الله، والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين. ومن أخلاقهم مع ربهم والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله، ولم يصروا على ما فعلوا. ومن الأخلاق التي ذكرها القرآن قول الله تبارك وتعالى: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما إلى آخر الآيات. قال الفضيل بن عياض: إذا جهل عليه سلم، وإذا أسيء إليه أحسن، وإذا حرم أعطى، وإذا قطع وصل. ومن ذلك قول الله تبارك وتعالى: وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون فليسوا أذلاء وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم. وجاءت الأحاديث الكثيرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في بيان منزلة الخلق وآثاره العظيمة على العبد في الدنيا والآخرة، فمن ذلك قوله صلى الله عليه وآله وسلم: إن من خياركم أحاسنكم أخلاقا. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: إن المؤمن لا يبلغ بحسن خلقه درجة الصائم القائم. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: ما من شيء أثقل في ميزان العبد يوم القيامة من حسن الخلق. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: أنا زعيم ببيت في أعالي الجنة لمن حسن خلقه. وهكذا كان صحابته صلى الله عليه وآله وسلم. ألا فاتقوا الله عباد الله وتحلوا بأحسن الأخلاق واجتنبوا رذائلها حتى تكونوا دعوة لهذا الدين. نسأل الله تبارك وتعالى في هذا اليوم كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، نسأله سبحانه وتعالى أن يغيثنا، فاللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم اسق عبادك وبهائمك وأحي بلدك الميت، اللهم أنزل علينا غيثا مغيثا، عاجلا غير آجل، نافعا غير ضار، إنك على كل شيء قدير. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.